محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد.
هذه الآية الكريمة في سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: فإن حاجوك. من هم المحاججون؟ أهل الكتاب والله أعلم، لأن الله جل وعلا قال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. والمحاجة والمجادلة والمخاصمة تكون ممن عنده علم من أهل الكتاب، وأما الأميون فهم ما يستطيعون المحاجة ولا المجادلة، ربما يأتون بالحجة على أنفسهم لعدم البصيرة. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، قال له وهو في المدينة عنده قبل أن يغادر: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فهناك فرق بين دعوة أهل الكتاب ودعوة الأميين. الكتابي عنده علم، ومنهم من هضم التوراة، ومنهم من هضم الإنجيل، ومنهم الأحبار العلماء، فمجادلتهم تحتاج إلى بصيرة وبرهان ودليل. ولذا قال الله جل وعلا هاهنا: فإن حاجوك في وحدانية الله، فإن حاجوك في هذه الشهادة التي أعلنها الله جل وعلا لعباده عنه وعن ملائكته وعن أهل العلم. فإن حاجوك يعني خاصموك وجادلوك. والنبي صلى الله عليه وسلم عنده أهل الكتاب، اليهود كثرة في المدينة، والنصارى قدموا من نجران على النبي صلى الله عليه وسلم للمحاجة والمخاصمة، ولم يقدموا مسلمين. و غالب هذه السورة الكريمة سورة آل عمران في محاجة النصارى وفد نجران الذين جاءوا من نجران بعد فتح مكة وبعد ظهور أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهم الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، كما ستأتي إن شاء الله. فإن حاجوك في وحدانية الله وردوها ولم يقبلوها بعد شهادة الله جل وعلا وشهادة ملائكته وشهادة أهل العلم، فقل لا فوق هذا من دليل، لا دليل فوق هذا، فقل أسلمت وجهي لله، أنا موقات لهذا. وأنتم تعرفون يا معشر أهل الكتاب أن هذه شهادة حق لا مرية فيها، فأنا لا شك عندي فيها وأنا مؤمن بها، فقل أسلمت وجهي لله، أسلمت معنى انقدت واستجبت واستسلمت، وليس عندي أي تردد أو شك، أسلمت وجهي. قيل تخصيص الوجه لأنه أشرف الأعضاء، ولأنها تجتمع فيه غالب الحواس، في الوجه والرأس. وقيل المراد التعبير بجزء من الكل، والوجه جزء من سائر البدن، فهو يقول استسلمت بكلي لله، أسلمت وجهي لله، ومن اتبعني أسلم وجهه لله، من أطاعني من المسلمين وممن هداه الله للإسلام من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن مشرك العرب، من اتبعني فهو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون على الهدى أيا كان منهجه قبل هذا. وأن المرء يدخل في السعادة باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يرجع إلى أصله، ما ينظر في أصله، أصله إذا أسلم واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، يهودي نصراني مشرك من عباد البقر من عباد النجوم من عباد الشمس أيا كان، إذا أسلم لله فهذا عنوان سعادته، ولا ميزة لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني أسلم وجهه لله، ومن اتبعني معطوف على أسلمت التاء المتكلم تاء الضمير، وساغ العطف عليها بالظاهر لوجود الفاصل، أسلمت لله، أسلمت وجهي لله، ثم أتى بالعطف ومن اتبعني، ومن اتبعني أسلم وجهه لله وانقاد واستسلم وقبل. ثم قال جل وعلا وقل يا محمد، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، ما سد الطريق ولا منعهم وإنما دعاهم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ينادي جل وعلا عباده بالاستجابة إليه ليتوب عليهم. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، قل لهؤلاء جميعا، قل لعموم الناس سواء كان كتابي أو أمي، والأمي يجوز يكون منسوب إلى أمه يعني أنه ما يحسن الكتابة، ويقال أمي لأنه من أمة أمية وإن كان يكتب هو، فمن الأميين من هو يكتب ويقال له أمي، ومن الأميين لأن الأمة العربية الغالب عليها الأمية. وقت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل جدا من الذين يكتبون ويقرؤون، ولذا قال أبو هريرة رضي الله عنه ما أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه يكتب ولا أكتب. عبد الله بن عمرو تميز على أبي هريرة بأنه يكتب، وليكتب يغلط أكثر ويحفظ أكثر. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، والأمية نقص إلا في حق محمد صلى الله عليه وسلم فهو كمال. كيف هذا تكون نقصا في حقه وفي حقه كمال؟ نعم، فهي نقص في حق كل أحد، لأن كل واحد منا ما يود أن يكون أمي، ويود أن يكون هو وأولاده وإخوانه من يعز عليه يكتبون ويقرؤون. فالأمية نقص، إلا في حقه صلى الله عليه وسلم فهي مفخرة. لما؟ لأنه أتى بهذا القرآن العظيم مع أميته، وما يستطيع أحد أن يأتي بهذا القرآن العظيم وهو لا يقرأ ولا يكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم أوحاه الله جل وعلا إليه وضبطه عليه الصلاة والسلام، وكان لا يقرأ ولا يكتب، وإذا نزلت الآية قال للكتاب اكتبوا هذه بجوار الآية التي تقول كذا. والنسخ امسحوا الآية التي وردت بعد آية كذا، ويحددها بلفظها ومكانها عليه الصلاة والسلام. فالأمية في حقه كمال، ولهذا وصفه الله جل وعلا بها. والله جل وعلا لا يعيب رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، أمي لا يقرأ ولا يكتب، اسمه عليه الصلاة والسلام ما يكتب ولا يقرأ ولا يوقع. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، يعني قل لجميع فئات الناس، للعلماء والجهال، للعالم والأمي والجاهل، قل للناس كلهم أأسلمتم. الهمزة هنا يسميها العلماء همزة استفهام للتقرير، يعني ينبغي لكم أن تسلموا. أسلموا فهل أنتم منتهون، يعني انتهوا. أسلمتم أسلموا، ف فإن استجابوا فإن أسلموا فقد اهتدوا. فإن أسلموا واستجابوا لك وقبلوا منك فقد نالوا الهدى والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. وإن تولوا يعني أعرضوا ولم يقبلوا منك ولم يسلموا فإنما عليك البلاغ. إن لم يستجيبوا لك فلا لوم عليك. هذا فيه تطمين لقلبه صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا يعني أعرضوا ولم يستجيبوا ولم يقبلوا منك فإنما عليك البلاغ. وقد بلغت يعني أديت ما عليك يا محمد، ما بقي عليك شيء، ما قصرت. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فيها ترغيب، منتهى الترغيب، وترهيب وتخويف، منتهى التخويف، مع قلة حروفها. والله بصير بالعباد. أنت أيها المؤمن اجتهد في الطاعات، اجتهد في الأعمال الصالحة، اعمل والله جل وعلا مطلع عليك، ما يخفى عليه جل وعلا شيء من أحوالك ولا من خطرات طرفك ولا من نظراته ولا من ميل قلبك ولا من استجابة قلبك. أي نية أي ضمير تضمره الله بصير به مطلع عليه، يثيبك على العمل الصالح. والفاجر والكافر يتوعد بهذا ويقال له الله مطلع على عملك، يعني يجازيك يعاقبك. ما تقل اختفيت عن الناس ما أحد يدري، ما أحد يطلع علي. ربما الإنسان يؤمن الأعمال السيئة أو يعمل الأعمال السيئة ويظهر من الناس بالحسن والجمال والناس يثنون عليه ويمدحونه وهو أسوأ الخلق، ما يدرون عما انطوى عليه ضميره وما يخفيه عن الناس. لكن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد مطلع عليهم يعاملهم بموجب علمه جل وعلا، لأنه يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه حالة من حالاتهم. وفيه إثبات البصر والاطلاع لله جل وعلا، وفيه تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ عليك البلاغ وقد حصل. والهداية التي هي التوفيق والهلهام ليست إليك، فالبلاغ فيه دلالة هداية إرشاد، البلاغ فيه هداية إرشاد وهداية التوفيق إلى الله جل وعلا، ليست إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا إلى أي مخلوق. والله جل وعلا أثبت الهداية لمحمد صلى الله عليه وسلم في آية ونفاها عنه في آية أخرى، ولا تعارض بينهما. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تهدي بمعنى ترشد وتدل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا تهدي هنا هداية التوفيق والإلهام ليست إليك، هذه إلى الله جل وعلا. فهو حرص صلى الله عليه وسلم على هداية أبي طالب وألح عليه حتى عند الاحتضار عند الموت يأتيه ويقول له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقول له قرينا السوء والعياذ بالله أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كن على ملة أبيك. فمات على ملة عبد المطلب، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا وحزن، فأنزل الله جل وعلا عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاء وقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه، وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
يقول الله تعالى: فإن حاجوك أي جادلوك في التوحيد فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، أي فقل أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له ولا ند له ومن اتبعني أي على ديني، يقول كمقالتي كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية. ثم قال تعالى: آمرا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول في شرعه وما بعثه الله به إلى الكتابين من الأميين من المليين والأميين والمشركين. فقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم.
وهذه من أوضح الآيات الدالة على عموم نبوته صلى الله عليه وسلم ورسالته إلى الناس كلهم. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، يعني ما بقي أحد، العالم والأمي.
فقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ولهذا قال تعالى: والله بصير بالعباد، أي هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ذلك إلا لحكمته ورحمته تعالى. وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق، كما هو معلوم من دينه من الدين بالضرورة، وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث. فمن ذلك قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
العالمين الجن والإنس.
وفي الصحيحين وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه صلى الله عليه وسلم بعث كتبه يدعو إلى الله ملوك الآفاق وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم وكتاتيبهم وأميهم امتثالا لأمر الله وكتابيهم وأميهم امتثالا لأمره تعالى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.
يعني الآيات والأحاديث في عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة كثيرة لا تحصر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: متى شرعت عمرة رجب؟
العمرة مشروعة في سائر أيام السنة، ولم يرد فيما أعلم تمييز أو تفضيل شهر على شهر سوى شهر رمضان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. وأما رجب فلا أعلم أن لعمرته ميزة عن سائر الأيام أو الأشهر، وما دام أن كثير من الناس خصص رجب بالعمرة فما ينبغي للإنسان أن يحرص على هذا، لأنه لا فضيلة لها، وإنما افترض هذا افتراض، وإلا ما في شيء يعتمد عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم لتمييز عمرة رجب على غيره من الأشهر.
يقول السائل: هل أحد أوقات النهي الثلاثة المعروفة تنطبق على المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى؟
نعم، أوقات النهي تنطبق على سائر البقاع، إلا أن أوقات النهي مخصصة بذوات الأسباب، تفعل في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وسائر المساجد وسائر البقاع. أوقات النهي ما تعدى فيها النافلة المطلقة، وتؤدى فيها ذوات الأسباب. فمثلا شخص دخل المسجد الحرام بعد العصر وجلس، نقول له: يا أخي صل تحية المسجد، لا تجلس حتى تصلي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. شخص جالس في المسجد الحرام بعد العصر قام ليصلي ركعتين، تقول له: لا يا أخي اجلس لا تصلي. لما؟ نقول: لأن الوقت وقت نهي. يقول: لما أمرتم هذا بالصلاة؟ تقول: لأنه داخل، الداخل نأمره أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، والجالس ما يسوغ له أن يقوم يتنفل. وهذا ينطبق على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، دخل في أي مسجد من مساجد المسلمين بعد العصر أو بعد الفجر نقول: صل تحية المسجد. جالس في المسجد بعد الظهر بعد العصر بعد الفجر مثلا يقوم يصلي، نقول: لا يا أخي الوقت وقت نهي الآن. وهكذا، فأوقات النهي تنطبق على سائر البقاع، وذوات الأسباب تؤدى في سائر البقاع.
يقول السائل: ما مشروعية قول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟
هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستحب الإنسان إذا رأى الهلال أن يكبر ويقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. فإن كان في رجب خاصة يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان يبلغنا رمضان. وكان السلف رحمة الله عليهم لحبتهم لرمضان 6 أشهر يدعون الله أن يبلغهم رمضان، و6 أشهر يدعون الله أن يتقبل منهم رمضان، فرمضان على ألسنتهم على الدوام.
يقول السائل ما حكم الجمع بين هذه الألفاظ في الذكر، أستغفر الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الذكر مستحب على أي لفظ جئت به ما دام لفظ صحيح، ولا يلزم أن يكون هذه الجملة بعد هذه الجملة أو قبلها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أتيت بها على هذا اللفظ، أو قلت الحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهكذا. المهم الإكثار من الذكر، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتب عليه ثواب خاص يحسن أن يأتي به على صفته، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا قالها 100 مرة كانت بعدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل قوله وساد عليه. هذا يستحب للمرء أن يحصيه ويعده حتى يأتي بالمئة. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حقت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذه الألفاظ المرتب عليها ثواب ووعد كريم يحسن للإنسان أن يأتي بها على صفتها وعلى العدد الذي ورد فيها أو يزيد عليها، لكن يحسن عدد، وإن زاد فلا بأس، لكن يحسن عدد لينال بإذن الله هذا الثواب المرتب على هذا العدد.
يقول السائل إذا أردت العمرة لشخص هل أدخل مع باب عائشة وأصلي 2 ركعة ثم أنوي العمرة أو وأنا انتهيت من عمرتي؟
أولا إذا أدى الإنسان عمرته فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما يكثر من الطواف بالبيت إذا تيسر له ذلك. كلما أكثر من الطواف بالبيت فهو على خير، ولا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. وإن سافر إلى المدينة أو غيرها وأراد العودة إلى مكة فيعود إليها إن شاء بعمرة، ولا يحرم نفسه، وسواء كانت له أو لغيره. وأما كونه يدخل من باب كذا أو يخرج من باب كذا فهذا لا أصل له، ادخل مع الباب الذي يواليك. ولا تخرج من مكة لمسجد عائشة أو لغيره من المساجد مثلا لتحرم لعمرة أخرى وأنت حديث عهد بعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بعد هجرته إلى المدينة عدة مرات، منها ما دخل محرم ومنها ما دخل غير محرم. في الفتح ما دخل محرم عليه الصلاة والسلام، يوم فتح الله عليه ما خرج للتنعيم ليأتي بعمرة. كل دخوله صلى الله عليه وسلم إلى مكة إما أنه محرم وإما غير محرم، ولا خرج بعد وصوله إلى مكة ليأتي بعمرة. وكذا الصحابة رضي الله عنهم، خرجت عائشة رضي الله عنها من مكة بعد الحج لتأتي بعمرة، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر بأن يخرج بها إلى التنعيم، لأنها رضي الله عنها أحرمت من ميقات أهل المدينة بعمرة متمتعة بها إلى الحج، فحاضت في الطريق لحكمة يريدها الله جل وعلا تشريع للأمة، فما استطاعت أن تطوف لما دخلت مكة، وجاء وقت الصعود إلى منى وعرفات وهي لم تطهر ولم تؤدي العمرة، فأدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة، وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى وأكملت حجها. فلما انتهى الحج قالت يا رسول الله صاحباتي يخرجن يرجعن بحج وعمرة، اعتمرنا أول وتحللنا ثم أحرمنا بالحج وأنا أرجع بحج فقط. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن نسكها هذا القرآن حج وعمرة، فألحت عليه فأذن لعبد الرحمن بن أبي بكر أخيها أن يخرج بها إلى التنعيم وأحرمت، وما أحرم عبد الرحمن بن أبي بكر معها، راح ذهب معها محرم. فقال العلماء رحمهم الله من كان وضعه من النساء مثل وضع عائشة فلا بأس أن تخرج إلى التنعيم أو غيره لتأتي بعمرة، وأما من دخل مكة من الرجال أو النساء بعمرة فما يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى.
يقول السائل ما حكم كفارة الكافر إذا قتل خطأ؟
الكافر يطالب بالحقوق المالية، وأما الأمور التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا فلا يطالب بها ولا تنفعه على كفره. يقال للكافر إذا قتل خطأ صم شهرين متتابعين ما ينفعه الصيام ولا غيره وهو كافر، لكن يقال له ادفع الدية. إذا قتل خطأ يقال له ادفع دية من قتلك، لكن يقال له صم شهرين أو أطعم 60 مسكينا، لا، كل هذا ما ينفعه ولا يقبل منه، وإنما ينفعه التقرب إلى الله جل وعلا بالإسلام، وأما بدون الإسلام والإيمان فلا ينفعه التقرب إلى الله ولا يؤمر بما يتقرب به إلى الله جل وعلا من صلاة أو صيام أو وضوء أو نحو ذلك من الأعمال الصالحة حتى يسلم. فإذا أسلم يستفيد من الأعمال الصالحة الأخرى، وأما الدية فلا تسقط عنه. إذا قتل خطأ وهو في ولاية المسلمين فيلزم بالدية كما هي، إذا كانت عمد أو خطأ أو شبه عمد.
يقول السائل: هل يجوز لبس النقاب عند الصلاة في المسجد؟
المرأة عند الرجال الأجانب في الصلاة أو في السوق أو في أي مكان يجب عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها، سواء كانت محرمة أو ليست محرمة في الصلاة أو خارج الصلاة. وأما إذا صلت بمنعًا عن الرجال الأجانب، بعيد عن الرجال الأجانب، فإن الوجه ليس بعورة في الصلاة. إذا صلت في مكان ليس فيه رجال أجانب فتكشف وجهها عند الصلاة، وإذا صلت بمحضر من الرجال الأجانب في المسجد أو في أي مكان فإنها تغطي وجهها وجميع بدنها، وسواء كانت محرمة أو ليست محرمة. بقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وهي محرمة، والمحرمة لا تغطي وجهها إلا الرجال الأجانب فتغطي وجهها.
يقول السائل: اعتمرت وقفت وسعيت ونسيت أن أقتصر، ولبست ملابسي وذهبت إلى جدة، وتذكرت هناك حوالي 15 يوما، فهل علي شيء؟
تأخير التقصير ما يؤثر. لبس ملابسه نسي التقصير أو جهله، فمتى ما ذكر يقصر، إلا إن أتى بمحظور من محظورات الإحرام غير لبس المخيط مما لا يعذر بجهله كالجماع مثلا، فإذا وقع في هذا المحظور فعمرته صحيحة وعليه هدي. وأما إذا لم يقع في هذا المحظور، نسي يوما أو يومين أو 10 أيام ولم يحصل منه هذا المحظور، فإنه متى ما تذكر يقصر ولا شيء عليه إن شاء الله.
يقول السائل: إذا كان لدي كتب العلم ولكن لا أقرأها، إذا تصدقت بها على طلبة العلم فهل يكون عملي جاء؟
هذه من الصدقة الجارية التي تنفع المسلم بعد مماته. الصدقة الجارية كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية كالوقف: أوقف أرض مسجد، أوقف أرض لتكون سكن لطلبة العلم للفقراء، أوقف أرض لتكون مدرسة، لتكون مستشفى، لتكون كذا من الأشياء النافعة، حفر بئرا ينتفع بها، أجرى ماء ينتفع به، غرس نخلا وسبله، وهكذا. الصدقة الجارية كثيرة بحمد الله. أو علم ينتفع به، من العلم أن يشتري كتب العلم ويوقفها على طلبة العلم أو على مكتبات المساجد أو على مكتبة عامة يقرأ بها طلبة العلم، هذا من العلم الذي ينتفع به. أو علم تلاميذ، علمهم ينتفع بعلمهم بإذن الله بعد مماته. أو ولد صالح يدعو له، إذا مات الإنسان وخلف ولد ذكر كان أو أنثى يدعو لوالديه، فإن عمل الوالد في هذه الحال يستمر ما ينقطع ما دام الولد موجود، والولد يشمل الذكر والأنثى، ويشمل الولد للإنسان مباشرة أو ولد ولده من ولد أو بنت، كله ينتفع بدعائه بإذن الله.
يقول السائل: كيف أسمي الله في الحمام إذا أردت الوضوء فيه أو الغسل في الجنابة؟
إذا أردت أن تدخل فقدم رجلك اليسرى وسم الله، وانهو بهذه التسمية السلامة من الشياطين وتسمية الوضوء إذا كنت تتوضأ داخل. إذا ذكرت فقدم رجلك اليسرى وسم الله، ويكفيك هذا، ولا تذكر اسم الله في مكان قضاء الحاجة. أما إذا كان مكان وضوء غسل الأعضاء فلا بأس تذكر اسم الله جل وعلا فيه، لكن تنزه اسم الله من أن تذكره في مكان قضاء الحاجة البول والغائط.
يقول السائل: هل يجوز ثواب قراءة القرآن على موتانا؟
محل خلاف بين العلماء رحمه الله في إهداء ثواب القراءة للميت، أما الاستئجار فهذا لا يصح ولا أصل له، أن تأتي إلى شخص وتقول خذ 100 ريال أو 1000 ريال أو 500 ريال أو أقل أو أكثر اقرأ القرآن واهد ثوابه لأبي أو لأمي أو لأخي، لا، هذا لا أصل له، لأن من تستأجره لقراءة القرآن لا ثواب له، هو قرأ من أجل هذه الأجرة فلا ثواب له، ماذا تهدي أنت؟ وإنما بدل ما تستأجره ليقرأ تصدق عليه، إذا كان فقير أو طالب علم تصدق عليه بما تيسره خلاص، ولا تستأجره ليقرأ لك. وأما قراءة الإنسان نفسه وإهداء ثواب القراءة لمن شاء فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يقول يجوز لأنه ورد إهداء ثواب الصدقة، وورد إهداء ثواب الحج، وورد إهداء ثواب العمرة ضمن الحج، قالوا يقاس على هذا الأعمال الصالحة. آخرون قالوا لا يجوز هذا لأن هذا لم يرد، وإنما يجوز ما ورد أن تهدي ثواب الحج أو ثواب العمرة أو ثواب الصدقة، هذا وارد، وأما ثواب القراءة فهذا لم يرد فلا تفعله. فالمسألة فيها خلاف بين العلماء، والأحسن للإنسان في المسائل الخلافية أن يتجنب الخلاف ويقرأ لنفسه ويدعو لمن أحب، الدعاء نافع بإذن الله.
يقول السائل: ما حكم صبغ شعر اللحية السيد بالحناء؟ هل هو واجب؟
لا، ليس بواجب، وإنما هو مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بأبي قحافة يوم الفتح والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أول الرجال إسلاما، أول من أسلم في مكة من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأبوه أسلم يوم الفتح. جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا لأبي بكر: هل تركت الشيخ في مكانه ونحن نأتيه؟ يعني يريد الرسول عليه الصلاة والسلام تواضعا وإكراما لأبي بكر أن يذهب لأبيه، لكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاء بأبيه، ولحيته ورأسه كالشغامة بياضا، فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا وجنبوه السواد. فيستحب تغيير الشيب بغير السواد، غيروا هذا وجنبوه السواد. ومر رجل قد غير بالحنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. مر آخر قد غير بالحنة والكفن فقال هذا أحسن من ذاك. ومر ثالث قد غير بالزعفران فقال هذا أحسن منهما، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. والحنة معروف، والكتم يسميه الباعة الحنة الأسود، ومنهم من يعرفه ويسميه الكتم، يمزج مع الحنة فيخرج لهما لون مناسب، ليس كلون الحنة وليس أسود، لأن الكتم أسود والحنة معروف، فإذا مزج خرج لهما لون مناسب وليس بأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوه السواد. وغير أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بالحنة والكتم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو لم يشب، وإنما فيه شعيرات في صدغيه عليه الصلاة والسلام، وتوفي عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة لم يظهر به الشيب واضح، وإنما شعيرات قليلة به. وأبو بكر وعمر وكثير من الصحابة رضي الله عنهم غيروا بالحنة والكتم، فهو سنة ولا يقال إنه واجب.
تقول السائلة ما حكم صلاة من انكشفت رجليها وهي تصلي؟
الواجب على المرأة المسلمة في حال الصلاة أن تستر جميع بدنها بما في ذلك القدمين وبما في ذلك اليدين سوى الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب. إذا صلت في بيتها أو في مكان بعيد عن الرجال الأجانب فلا تغطي وجهها وتغطي جميع بدنها. وعورتها تختلف، عورة فاحشة وعورة أخف. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في القدمين والكفين في الصلاة، هل هما عورة أو ليس بعورة؟ قولان للعلماء رحمهم الله. والواجب على المرأة المسلمة أن تبتعد عما قد يسبب فساد صلاتها، لأن المرأة إذا صلت مكشوفة العورة ما صحت صلاتها، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، والعورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، وبالنسبة للمرأة سائر بدنها إلا الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب. يقول ما حكم من أحرم للعمرة من البقيع ولم يصلي سنة الاعتصام جهلا أو سهوا؟ أولا البقيع ليس مكان للإحرام، البقيع هو مكان قبور الصحابة رضي الله عنهم وأهل المدينة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا البقيع. وأما ذو الحليفة أبيار علي هذا هو ميقات أهل المدينة إذا كان جاء من المدينة، أو أحرم من بيته من المدينة أو من ذو الحليفة ونحو ذلك. ثم إن الاغتسال والصلاة صلاة ركعتين سنة ليس بواجب، إذا أداها فيثاب عليها، وإذا لم يؤدها فالعمرة صحيحة بدون اغتسال وبدون صلاة ركعتين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.